وقوله أم بيت نصرانية هذا الأثر وصله الشافعي وعبد الرزاق وغيرهما عن ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه بلفظ عن أبيه ولفظ الشافعي توضأ من ماء في جرة نصرانية. يحتمل أن هذه الجرة توضأ فيها غيره وكان الماء مستعملا، وأيضا فيه جواز استعمال آنية النصارى إن لم يوجد غيرها فلا بأس باستعمالها بعد غسلها أو كانت نظيفة. وكما تقدم أن قلنا في حديث ابن عمر أنه كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، أي قبل نزول الحجاب وبعد نزول يحمل على المحارم، وهذا الذي رجحه الحافظ. وجاء في بعض طرق من إناء واحد، لأن بعضهم قال كان الرجال يتوضؤون ثم يذهبون ويأتي النساء أو العكس ولا يحصل اجتماع، لكن جاء في بعضها هنا جاء جميعا، وأيضا جاء في بعضها من إناء واحد، فيحمل على ما تقدم ذكره، وأن لا بأس أن يتوضأ الرجل بفضل ماء المرأة والعكس، وما جاء من النهي فيحمل على الكراهة. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه. باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه. وهذه الترجمة من أدلتها الحديث الآتي، وفيه استعمال الماء المستعمل وأنه طاهر مطهر، وفيه التبرك بوضوئه ولا يتبرك بنجس. ومعنى المغمى عليه الذي أصابه إغماء، أي ذهب عقله بسببه. وفيه أن من علاج الإغماء صب الماء على من ابتلي به، لا سيما إذا كان فيه شيء من البرودة، وهذا من أسباب إفاقته. قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك الباهلي الطالسي البصري، قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج بن الورد أبو بسطام الواسطي البصري عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابرا وهو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام صحابي بن صحابي، وأبوه عبد الله بن حرام استشهد بأحد وهو أفضل من ابنه، وابنه أكثر رواية بل هو من المكثرين. يقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، أي أغمي عليه حتى ذهب عقله بسبب شدة الإغماء بسبب شدة المرض، فتوضأ وصب علي من وضوئه، أي من ماء وضوئه. وكما تقدم أن قلنا أن الوضوء بفتح الماء الواو هو الماء، والوضوء بضمها هو الفعل غسل الأعضاء. فعقلت أي بعد أن صب عليه من ماء وضوئه عقل وأفاق. فقلت يا رسول الله لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة، أي ليس لي ولد ولا والد. وهذه الكلالة، الكلالة هو الذي ليس له أصل ولا فرع، لا ولد ولا والد. فنزلت آية الفرائض، والمراد بآية الفرائض قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إلى آخر الآية، كما سيأتي مبينا في التفسير. وجاء في بعض طرقه فنزلت يوصيكم الله في أولادكم، ورجح ابن كثير رحمه الله أنها نزلت هذه الآية آيات الكلالة يستفتونك إلى آخرها، وأن يوصيكم الله نزلت في بنتي ابن الربيع. والحافظ يقول هما حادثتان وقصتان. وما جاء في التفسير فيه بيان لآية الكلالة، وهي قوله يستفتونك، يستفتونك في الكلالة، أي لمن مات وليس له ولد ولا والد، وإنما له حواشي. فنزلت الآية يستفتونك في الكلالة قل المرء، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، ليس له ولد وله أخت، فلها نصف ما ترك، أي وليس له أب كذلك، فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، أي كانت كلالة أيضا. فإذا هلكت هالك عن أخ فالمن لأخيه. قال فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، أي فإن مات ميت عن أختين فلهما الثلثان مما ترك. قال فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فإن هلك هالك عن إخوة وأخوات فالمال لإخوانه وإخوته، للذكر مثل حظ الأنثيين، سواء كانوا أشقاء أو كانوا لأب، وإن كانوا أشقاء لأب فالميراث للأشقاء، والإخوة لأب محجوبون بالأشقاء. الشاهد في هذه الآية أن من مات وليس له ولد ولا والد، أي كلالة، فالمال لإخوانه وأخواته على التفصيل الذي ذكره الله في الآية. وهذه الآية تخص الإخوة والأخوات الشقائق لأب، الإخوة والأخوات الشقائق لأب. والشاهد من الحديث قوله فتوضأ وصب علي من وضوئه، فيه طهارة الوضوء، الماء المستعمل، وأنه طاهر مطهر. وكما تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام صبه وحصل الشفاء لجابر، ولا يستشفى بنجس، هو طاهر. فيه التبرك بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا جاءت أدلة كثيرة في التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم، في وضوئه، بعرقه، بشعره، ببصاقه، بثيابه، بنعاله، وهكذا. وهذا خاص به دون غيره صلى الله عليه وسلم. كم قرأنا حديثا؟ نعم، عن جابر بن عبد الله. والراوي عن أو الراوي له عن محمد بن المنكدر. نعم، الراوي له عنه محمد بن المنكدر، وعنه شعبة، وعنه أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي. ما هو الحديث؟ أن يذكرنا بالحديث. ها أخانا غالب، الحديث إيه؟ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني. جاء في بعضها هو أبو بكر يعوداني، جاء في بعض الطرق. وأنا مريض، جاء في بعضها هو أبو بكر يعوداني وأنا مريض، فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت، ثم قال: لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة. أين يكون ميراثي؟ من يرثني؟ لأنه كان في مرض ويتوقع الموت، فسأل عن هذه المسألة، فأنزل الله الآية: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.